بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قاعدة في الجماعة والفرقة، وسبب ذلك ونتيجته. قاعدة في الجماعة والفرقة، وسبب ذلك ونتيجته. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول إن الله عز وجل أخبرنا أنه شرع لنا ما وصى به نوحا، والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصى به الثلاثة المذكورين، يعني من الأنبياء، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل المأخوذ عليهم الميثاق، في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. هذه المسألة التي سيتكلم عنها شيخ الإسلام هنا مسألة في غاية الأهمية، وفيها تفصيل دقيق لا يستغني مسلم عن معرفته، لأنه هنا يتكلم عن الجماعة، أي الاجتماع والاعتصام بحبل الله عز وجل، وعن الفرقة، أي التفرق والاختلاف. وهذه المسألة، مسألة التفرق والاختلاف، مسألة قديمة جدا في كل الأمم وفي كل العصور يوجد هذا الاختلاف وذلك التفرق. والإسلام يوصي بالجماعة والفرقة، ولذلك نبه هنا على هذه المسألة تنبيها مجملا ثم مفصلا. التنبيه المفصل بين فيه أن الأمم التي قبلنا قد تفرقت بعدما جاءها العلم عن الله، يعني تفرقت عن علم. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم. ونحن نعلم أنه يوجد في هذه الأمة اختلاف في الرأي وفي الفقه بين أئمة المذاهب وأصحاب المذاهب الفقهية المختلفة، كما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فنحن الآن أمام نوعين من الاختلاف والتفرق، أمام نوعين من الاختلاف والتفرق. النوع الأول: الأمة تفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. النوع الثاني: أئمة المذاهب يختلفون في مسائل الفقه وأحكام الشريعة. فنحن أمام اختلاف يتولد عنه انقسام الأمة إلى فرق، وأمام اختلاف آخر يتولد عنه انقسام العلماء وأئمة المذاهب إلى آراء واجتهادات مختلفة في المسألة الواحدة. الاختلاف الأول مذموم، وقد توعد الله عليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن كل الفرق، فرق الأمة التي ستختلف هذه وتنقسم، ستكون في النار يعني مصيرها إلى النار إلا فرقة واحدة هي الطائفة الناجية. والاختلاف الثاني جائز، إذا لابد أن هناك فرقا أو فروقا دقيقة بين النوعين. يعني عندما يقال تختلف الأمة وتتفرق إلى فرق كلها في النار إلا واحدة، يختلف العلماء وأئمة المذاهب الفقهية إلى آراء متنوعة مختلفة في المسألة الواحدة، لا يقال كلهم في النار إلا واحد، ولا يأتي عليهم من الوعيد ما يأتي على اختلاف الأمة وتفرقها إلى فرق. إذن الاختلاف الأول انقسام الأمة إلى فرق، الاختلاف الثاني انقسام الآراء والمذاهب الفقهية في المسألة الواحدة. قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال سفيان الثوري، وهكذا. الفرق الدقيق بين الاختلافين أن تفرق الأمة وانقسام الأمة إلى فرق هو اختلاف في العقيدة، وأما الاختلاف في المسائل الفقهية وأحكام الشريعة بين الفقهاء وأئمة المذاهب فهذا اختلاف في مسائل الفقه التي يقول عنها بعض العلماء أنها الفروع وليست أصول الدين. الفرق الثاني المهم بين النوعين من الاختلاف أن الله عز وجل قد أنزل عقيدة واحدة لا تقبل اجتهادا ولا اختلافا، هي عقيدة التوحيد، وهذه العقيدة الواحدة قد أنزلها على جميع رسله، وهي التي يوصف بها الدين، يقال إن الدين عند الله الإسلام. فعقيدة التوحيد التي أنزلها الله هي عقيدة كل الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم، كل الأنبياء والمرسلين عقيدتهم التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن اختلاف المذاهب الفقهية هذا اختلاف في فهم نصوص تجيز الشريعة أن يختلف في فهمها لأنها تحتمل أفهام مختلفة، وهذا مثاله مذكور في القرآن كما قلنا في مرة سابقة، قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وهذا يعني أن داود عليه السلام كان له رأي في المسألة، في مسألة الغنم التي نفشت في الحرث يعني في الزرع، يختلف عن اجتهاد ورأي سليمان عليه السلام وكلاهما من الرسل، وهذا يعني أن هناك اختلاف في الرأي في المسألة الواحدة، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، فظهر حكم لداود وظهر حكم آخر يختلف عنه لسليمان عليهما السلام. القرآن الكريم لم يعب هذا الاختلاف في الرأي أو في الاجتهاد أو في الحكم، وإنما بين أن الله عز وجل قد اختص سليمان بإصابة الرأي الصحيح عند الله فقال ففهمناها سليمان، ولم يعب على هذا النوع من الاختلاف. فهذه المسألة التي اختلف فيها داود وسليمان هي من جنس المسائل التي يختلف فيها الفقهاء، فقهاء الشريعة. الفرق الذي يلي ذلك هو من أدق وأهم الفروق، لأن عقيدة التوحيد التي أنزلها الله واحدة، فمن كان عليها فهو على الحق، ومن كان مخالفا لها فهو على ضلال. ولذلك في مسائل العقيدة، في مسائل التوحيد، في أركان الإيمان الستة، لا يقال راجح ومرجوح. يعني لا يقال مثلا اختلف أهل العلم في مسألة الإيمان بالرسل هل نؤمن ب25 ولا 23 ولا 24، وإنما يقال حق وباطل. يعني من آمن ب25 نبيا رسولا ذكرهم الله في القرآن فقد حقق الإيمان بالرسل ثم يؤمن بمن سوى هؤلاء إجمالا، لقوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا نقصصهم. فهذا التفريق بين من قصه الله عز وجل ومن لم يقصص يبين أن هناك رسل قد ذكرهم وأن هناك من لم يذكرهم. لكن لو جاء بعض الناس وقال آمنت ب24 رسولا فقط من 25 فهو كافر خارج عن الملة، لأن هذه المسألة مسألة عقيدة التوحيد عقيدة واضحة محددة جاء بها الرسل ونزلت بها الكتب وبينها كل رسول لقومه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. فمن خالف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد خرج من الاستقامة إلى الانحراف ومن الحق إلى الباطل والضلال. فلا يقال في مسائل العقيدة راجح ومرجوح أو قول الجمهور، وإنما يقال حق وباطل، إما أن تكون من الفرقة الناجية وإما أن تكون من الفرق الضالة. فيقال الفرقة الناجية واحدة على الحق وبقية الفرق 72 فرقة على ضلال وكلها في النار. مع ملاحظة هذا اللفظ الدقيق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار يعني الفرق الضالة كلها في النار، فهذا معناه أنهم كفار ولا مسلمون؟ ها؟ كفار كلهم مسلمون وكلهم في النار، لأن جواب هذا السؤال موجود في نفس النص. قال تفترق أمتي، تفترق أمتي، لأن هذا الافتراق لو كان خروجا عن الملة لم احتاج إلى هذا التقسيم، لأن كل من خرج على الملة فهو مرتد. لكن من افترق في داخل الملة في العقيدة فهو في النار إذا خرج عن الحق، ومن افترق في داخل الملة في مسائل الفقه وأحكام الشريعة الأخرى في العبادات فهذا اجتهاد تجيزه الشريعة. إذا نحن أمام قسم يكفر ويرتد عن الإسلام هذا لا يقال فيه أمتي، وقسم يختلف عن عقيدة التوحيد ويضل عنها في بعض أو كل مسائلها يخالف أهل السنة والجماعة فهذا يقال من الفرق الضالة، وقسم يختلف في مسائل العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج أحكام ومسائل الشريعة فهذا اجتهاد تقره الشريعة وتجيزه ما دام مستوفيا لشروط الاجتهاد الصحيح. هذا التقسيم يرفع الحرج ويزيل اللبس الذي قد يقع في فهم النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، لأن وصف هذه الفرق بأنها من الأمة مع وصفها بأنها في النار يعني أنها إجمالا إلا من شذ منها وخرج عن الملة كالجهمية مثلا والرافضة، يعني أنها إجمالا من فرق الأمة لكنها في نفس الوقت ضلت عن الحق. يقال فما الفرق بينهم وقد ضلوا عن الحق وبين الكافرين وقد ضلوا عن الحق؟ أن هذا يوضح الجواب بأنهم كفار أو لا. الفرق أن هؤلاء يبحثون عن الحق من نصوص الشريعة لكنهم ضلوا عنه، أما الكفار فيكفرون بأصل نصوص الشريعة لا يؤمنون بالنصوص، لكن هؤلاء يؤمنون بالنصوص ويفهمونها فهما فاسدا ضالا. يعني مثلا مثال واضح تطبيقي، المعتزلة فرقة من الفرق الضالة، سبب نشأتها أنه كان يجلس الحسن البصري رحمه الله في مسجده إلى جانب أحد الأعمدة وحوله حلقة علم، فدخل أحد الناس يسأل عن مرتكب الكبيرة الذي مات عليها. واحد من الناس بيسأل الإمام أو العالم عن مرتكب الكبيرة الذي مات عليها، وقبل أن يبدأ الإمام الحسن البصري في الجواب سارع أحد الحاضرين في الحلقة واصل بن عطاء وقال أنا أجيبك، وهذا من سوء الأدب، قال أنا أجيبك، هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو في الجنة ولا هو في النار. ثم أعجبه ما قاله فاعتزل هذه الحلقة وأنشأ لنفسه حلقة أخرى عند عمود آخر فسموا المعتزلة، وبدأ يؤسس مجموعة من العقائد الفاسدة التي أصبحت أصلا لهذه الفرقة الضالة فيما بعد. فلما جاءوا إلى مسألة الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله قالوا نحن نريد أن ننزه الله، فلو قلنا بأن القرآن كلام الله صفة من صفات الله هي صفة الكلام، فهذا يعني أن القرآن قديم أزلي، لأن صفة وصفات الله ليست محدثة ولا جديدة. لو قلنا بأن القرآن قديم فهذا يعني، لو قلنا بأن القرآن كلام الله فهذا يعني أنه قديم وأزلي، ونحن نؤمن بأن الله أزلي، هم يقولون هكذا، نحن نؤمن بأن الله أزلي قديم. فإذا آمنا بأن القرآن أزلي قديم فقد أثبتنا قديمين، أثبتنا أن الله أزلي قديم وأن القرآن أزلي قديم، فقد أثبتنا قديمين، وإذا أثبتنا قديمين فقد أثبتنا إلهين، فنحن نهرب من هذه ونقول القرآن مخلوق، فوقعوا في الضلال، لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف، هي مسألة سهلة، لكن الشيطان إذا أضل قوما أو أراد الله أن يضل قوما تركهم ووكلهم إلى أنفسهم. لو قلنا بأن فلان الفلاني رجل رحيم وعالم ومصلي، هذه الصفات العشرة أو العشرين أو الثلاثين التي نضيفها عليه لا تعني أنه عدة أشخاص، ولكنه شيء واحد موصوف بصفات، لكنهم وجدوا أن القرآن موجود في المصاحف شيء منفك عن الله، يعني بعيد عن الذات الإلهية، فقالوا كيف نلحق هذا بالذات الإلهية ونقول إنه كلام الله هو شيء مستقل، فوقعوا في هذا الضلال. فالمقصود أن ضلال الفرق ضلال في فهم مسائل العقيدة في داخل الملة الواحدة، لكن ضلال الكفار إنكار لهذه الرسالة من الأصل، وهذا الذي جعل الفرق الضالة هي من الأمة وهي في نفس الوقت ضالة وهي في نفس الوقت في النار إذا ماتت على ما هي عليه. وهذا ترتب عليه أن العلماء يقولون الأمة تنقسم في العقيدة إلى قسمين، أهل القبلة وأهل السنة، أهل القبلة وأهل السنة. أهل القبلة كل من يستقبل الكعبة سواء كان ضالا أو مستقيما، موافقا لعقيدة أهل السنة أو مخالفا لعقيدة أهل السنة، فالجميع يقال له أهل القبلة لأنهم يستقبلون قبلة واحدة. وأهل السنة كل من كان على عقيدة الصحابة والسلف الصالح، يعتقد ما يعتقدون ويؤمن بما يؤمنون في مسائل الاعتقاد في أركان الإيمان الستة وما يلتحق بها من المسائل الأخرى. إذا كلمة أهل القبلة دائرة كبرى تشمل جميع الأمة، وكلمة أهل السنة دائرة صغيرة في وسط الدائرة الكبرى. ولذلك الخلط الذي يقع عند بعض المسلمين أحيانا يقول إيران دولة مسلمة، إحنا مسلمين وهم مسلمين. المسألة ليست هكذا، المسألة تبدأ هل أنت واقع في الدائرة الكبرى أهل القبلة التي تشمل جميع الفرق الضال وغير الضال، أو أنت واقع في الدائرة الصغرى وهي أهل السنة في داخل الدائرة الكبرى وهي الفرقة الناجية؟ فالذين يعتقدون عقيدة الصحابة والسلف الصالح هم أهل الدائرة الصغرى، أهل السنة والجماعة، فرقة من 73. والذين يعتقدون جميع العقائد الضالة أهل القبلة ما عدا أهل السنة هم الدائرة الكبرى التي تشمل الفرق 73. ولذلك لا يجوز أن نخلط بين الفرق وبين الجماعات والطوائف. فالفرق هي الفرق التي ظهرت في القرون الثلاثة الأولى، واكتمل عدد الفرق إلى 73 في أول 3 قرون، وبقيت لها بقايا إلى الآن، منها ما هو موجود برأسه كالشيعة والإباضية، ومنها ما هو موجود ببعض عقائده كما هو منتشر الآن فيما بين أهل السنة، ومنها ما موجود برأسه أيضا كالأشعرية أو الأشاعرة، وبقايا اعتقادات فاسدة عند بعض أهل السنة متوارثة من فرق ضالة أخرى. لكن التقسيم الموجود في الجماعات هذا ليس فرق، لا يقال الجمعية الشرعية فرقة وأنصار السنة فرقة وكذا فرقة، هذه ليست فرق، وإنما هذه جمعيات دعوية تشبه المدارس. لكن الفرق المتعلقة بالاعتقاد هي في التقسيم العام. نحن لابد أننا ننتمي بعقيدتنا قطعا إلى واحدة من هذه الفرق. ولذلك لما يأتي سائل ويقول من أتبع من الجمعيات أو الجماعات أو الاتجاهات، الجواب الصحيح أن يقال ابحث أولا عمن يعتقد من هؤلاء بعقيدة أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والسلف الصالح. فإذا وجدت من يعتقد بعقيدة السلف الصالح الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فهؤلاء امتداد للفرقة الناجية فعليك بهم. فالاختلاف في العقيدة لأجل هذا لا يقال فيه راجح ومرجوح، لا يقال القول الراجح ولا قول الجمهور، وإنما يقال عقيدة أهل السنة هي كذا وكذا وكذا، أي عقيدة أخرى مخالفة لها هذه عقيدة باطلة لأنها من عقائد الفرق الضالة التي كلها في النار وإن كانت من أهل القبلة. لكن في مسائل الفقه، مسائل فقهية، يقال راجح ومرجوح. يعني في المسألة الواحدة القنوت في صلاة الفجر، وضع اليمنى على اليسرى بعد الوقوف من الركوع، بعد الاعتدال من الركوع، النزول بالركبتين او اليدين، الاختلاف في مسائل في الصيام، المفطرات، الاختلاف في بعض المناسك المتعلقة بالحج والعمرة، ايهما افضل، التمتع او الافراد او الى اخره، كل هذه المسائل التي يختلف فيها في الفقه يقال فيها القول الراجح، وهو القول الذي قام عليه الدليل الصحيح الخالي من النسخ والتخصيص الى اخره. فهذه مسائل فقهية تقبل الاجتهاد وتقبل الاختلاف، لأن النصوص فيها تحتمل الاختلاف في الفهم، ومثالها القرآني ما جاء في قصة داود مع سليمان عليهما السلام، والاختلاف في مسألة الغنم التي نفشت في الزرع، أي نزلت فيه وخربت أجزاءه. فهذا هو المقصود من التنبيه على المسألة هنا، أنه عندما يتكلم عن الجماعة والفرقة فإنما يتكلم عن أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية وما عداها من الفرق الضالة، فينبغي أن نتنبه إلى هذا الفرق الدقيق بين هذين النوعين من الاختلاف. يقول التفرق إما أن يكون عن علم وإما أن يكون عن غير علم. تفرق الذي تحدث عنه القرآن في الآية التي معنا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا تفرق بعد العلم، ولذلك وصفه بأنه بغي وظلم، لأن الذي يعلم ثم يخالف الحق الذي علمه فهذا يتبع الهوى فهذا بغي وظلم. ولذلك ذم القرآن هذا الاختلاف والتفرق الذي كان بعد العلم. لكن مسائل الاجتهاد مسألة ليست بعد العلم، لأن يمكن أن الفقيه يتحدث في مسألة لا يعرف فيها الدليل، أو وصله دليل ولم يصله دليل آخر أقوى، فيكون في نوع من النقص سواء في العلم أو في الفهم، ولا يكون اتباعا للهوى أو بغيا كما ذكر الله عز وجل في كتابه. ثم نبه على سبب آخر قوي جدا من أسباب الاختلاف، ثم قام بإسقاطه على واقع الأمة في عصره. والحقيقة أن هذا النوع الذي يقال له فقه الواقع، أنه أتى بمسألة أو سبب من أسباب الاختلاف التي ذكرت في القرآن، ثم أسقط على واقع الأمة في عصره فوجدها متطابقة، ونبه على أن هذا النص القرآني منطبق على الأمة. قال إن القرآن تحدث عن اختلاف النصارى فيما بينهم، قال: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الحقيقة ابن تيمية كان متميزا بأن الله قد أفاض عليه فهما دقيقا ثاقبا. نحن نعلم أن العداوة والبغضاء لا أسباب، عندما تقع العداوات وتقع البغضاء في داخل الأمة الواحدة فهذا له أسباب. أول هذه الأسباب التي تتوارد إلى الأذهان وإلى العقول الاختلاف على الدنيا والتنافس عليها، هذا يتولد عنه العداوة والبغضاء، وهذا واضح. ثم قد تتولد العداوة والبغضاء عن اختلاف في بعض مسائل الشريعة أحيانا، وهذا نوع من المخالفة، لأن الاختلاف في مسائل الشريعة لا يتولد عنه عداوة ولا بغضاء، وأيضا الدنيا كذلك. لكن هنا أتى بسبب دقيق ولطيف جدا ويغفل عنه كثير ممن يقرأ القرآن. النصارى الذين أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بالكتاب وبالرسول الذي أرسل إليهم نسوا حظا مما ذكروا به، يقول: أي تركوا العمل ببعض ما أنزله الله عليهم، تركوا العمل بجزء من الشريعة، نسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا العمل، لأن النسيان للنصوص والأحكام سيتولد عنه حتما ترك العمل. يقول: تركوا العمل ببعض ما أنزل الله عليهم. يقول: العقوبة التي حلت بهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا شيء عجيب من أسباب من الأسباب المولدة للعداوة والبغضاء، يعني كأن العداوة والبغضاء في الأمة يمكن أن تقع بترك العمل بجزء من الشريعة. وأنت الآن عندما تنظر في واقع الأمة، وقد طبقه هنا على واقع الأمة في عصره وليس في عصرنا، في القرن الذي كان فيه منذ أكثر من 100 سنة أو قريب من ذلك، قال: وهذا هو الواقع في أهل ملتنا، في الأمة المسلمة، مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثلما نجده بين العلماء والعباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية، يقصد ممن يغلب عليه التشبه والوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. وهذا ذكر لذلك تطبيقا عمليا من القرآن الكريم، قال إن اليهود والنصارى لما اختلفوا فيما بينهم أفضى هذا الاختلاف إلى اتهام متبادل بينهما، وهو اتهام في غاية الخطورة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يعني معناها أن اليهود اتهموا النصارى بأنهم أجهل الناس، لا يعلمون شيئا على الإطلاق وهم على باطل. وقام النصارى برد هذا الاتهام على اليهود وقالوا بل أنتم الذين لستم على شيء، فأنتم على باطل وضلال وانحراف. يقول مع أن وقت هذه الاتهامات بين اليهود والنصارى كان هناك بعض الحق، وإن كان قليلا، موجود عند هؤلاء وموجود عند هؤلاء، ولو شيء يسير حتى في اعتقادهم هم. لكن لما تقع الخصومة لستم على شيء لستم على شيء، يقول هذا هو الموجود في أمتنا، أنه عند الاختلاف ووجود العداوة والبغضاء يبدأ تبادل الاتهامات بين طوائف الأمة، فيقال أنتم على باطل لستم على شيء، ويرد عليهم بل أنتم الذين على باطل ولستم على شيء. الصراع الذي يقع بين الأمم أو في داخل الأمة الواحدة متولد على هذا الترتيب الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله على هذا النحو الذي ذكره. قال أصل هذا الأمر أو هذه المسألة يتكلم عنها نسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا العمل ببعض الشريعة. العقوبة الربانية لهذا الترك لبعض أحكام الشريعة أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. العداوة والبغضاء في داخل الأمة الواحدة، ترتب على هذه العداوة والبغضاء أن كل طائفة تتهم الأخرى بأنها على باطل وليس عندها شيء من الحق ولو كان يسيرا. يقول هذا واقع الأمة، هذا واقع الأمة، أنها تركت العمل ببعض الشريعة فتولد عن ذلك عداوة وبغضاء، وتولد عن العداوة والبغضاء إنكار لكل ما هو حق بين طوائف الأمة الواحدة. يقول هذا الاختلاف في داخل أمتنا يرده إلى سبب مهم. يقول إن الله أمر بطهارة البدن الظاهر من الخارج، وأمر بطهارة القلب، أمرنا بنوعين من الطهارة، طهارة القلب وطهارة البدن. وتطهير القلب أعظم وأهم بكثير من تطهير البدن، لأن تطهير البدن يتعلق بعبادة أو بجزء من عبادة. يعني من صلى في ملابس عليها نجاسة أعاد الصلاة، فإذا تعمد ذلك بطلت صلاته التي صلىها، صلاة واحدة. من صلى وهو جنب لم يطهر بدنه من الظاهر بالغسل، اغتسل وأعاد الصلاة التي صلى. فطهارة البدن حكم شرعي متعلق بعبادة أو بجزء من عبادة، لكن تطهير القلب أصل لا يصح الإيمان إلا به. يقول إن هذا المثال التطبيقي أن هناك في الأمة من أخذ يهتم بتطهير البدن فقط وترك الاهتمام بدعوة الناس إلى تطهير القلب. تطهير القلب من الشرك أولا، من الحقد، من الحسد، من الكبر، من العجب، من الغرور، هذه كلها أمراض. فمن اهتم بأمر الناس ودعوتهم إلى تطهير البدن فقط دون أن يدعوهم إلى تطهير قلوبهم فقد أخذ جانبا من الشريعة ونسي حظا مما أنزله الله من الشريعة. ومن اهتم بتطهير القلب فقط وترك الناس في جهل فيما يتعلق بالعبادات وأحكام الشريعة فقد أخذ جزءا من الشريعة ونسي حظا مما ذكره الله به. يقول: وهذا هو واقع الأمة، من اهتم من علمائها بتطهير القلب ترك تطهير البدن فأورث ذلك فسادا عظيما. حتى ان بعض المتكلمين من المتطوفة يتكلم عن تطهير القلب كلاما رقيقا دقيقا يفضي به الى اهمال تطهير البدن الى حد اسقاط الصلاة عن المسلم المكلف فيفسد الدين من الجانب الاخر، اسقاط الصلاة كفر. فاخذ يهتم بتطهير القلب وبالغ في ذلك وضيع الجزء المكمل حتى افسد العبادة، وافسد العبادة فسادا يفضي الى الخروج من الملة او قريبا من الخروج من الملة. ومن اهتم من علماء الأمة او من الفقهاء بتطهير البدن فقط او بالاحكام الظاهرة فقط دون ان يتناول تطهير القلب ترتب عليه انه يتحدث عن بدن يهتم بطهارته من الخارج، الثوب والمكان والبدن لأجل صحة الصلاة، ولكن هذا البدن منطوى على قلب غير طاهر. والقلب اذا انطوى على هذه المخالفات خاصة ان كان فيه شيء من الشرك او من متعلقات الشرك الخفي او الشرك الدقيق الذي اخفى من دبيب النمل، هذا يترتب عليه افساد العبادة. كأن الذي يطهر بدنه دون ان يطهر قلبه يمكن ان يفضي ذلك الى افساد عبادته، بل قد يفضي الى افساد الايمان من اصله. ومن يطهر قلبه دون ان ينظر الى احكام الشريعة وما كلفه الله به فيترك ما كلف به وما امر به من العبادات فان ذلك يفضي الى ضلاله ضلالا، اما يؤدي الى فسقه او الى كفره وخروجه من الملة. فيقول ان اخذ الشريعة لا يكون صحيحا الا اذا كان مستوفيا لما ذكر الله به وامر به من الاحكام. وان الاهتمام بجانب من الجوانب على حساب الجانب الاخر هذا يؤدي الى ترك العمل ببعض ما انزل الله عز وجل. يقول ان ثمرة هذا الاختلاف في تطهير البدن وتطهير القلب وتناول المسألة على هذا النحو يفضي الى نتيجة دقيقة جدا ينبه عليها هنا. يقول: الذين يبالغون في الكلام عن تطهير الابدان يفضي بهم ذلك الى الوسوسة. الوسوسة المتمثلة في الشك في صحة الوضوء وفي نسيان بعض أجزاء الوضوء ثم إعادة الوضوء والشك للمبالغة في تطهير البدن، مبالغة تخرج عن الحد الشرعي، الشك في طهارة الملابس، كلما رأى ماء على ملابسه ظنه نجاسة فأخذ ينظف ثم يغير الملابس ويرتدي غيرها، والشك في تكبيرة الإحرام فيرددها مرة ومرة ومرات ويزداد من الوسوسة والمبالغة في العبادة الظاهرة فيفضي به ذلك إلى الشك وإلى الوسوسة المفضية إلى البدعة وإلى مخالفة السنة يقول وهو في هذا غافل عن تطهير قلبه، يتوضأ ثم يشك فيعيد الوضوء ثم يشك فيعيد الوضوء، يكبر تكبيرة الإحرام فيشك فيكبر ثم يشك فيكبر، يرى ماء على ملابسه فيتردد ويشك فيعيد تطهير الملابس أو تغيير الملابس، وهو غافل عن تطهير قلبه فقلبه منطو على غل أو حقد أو حسد، وهذا نوع من التشبه باليهود، لأن اليهود لا يطهرون قلوبهم، والقرآن وصفهم بهذه الأوصاف. يقول والفريق الثاني الذين تكلموا عن طهارة القلب فقط أخرجهم ذلك إلى الغفلة وإلى الجهل، أخرجهم إلى الغفلة وإلى الجهل، لأنهم انشغلوا بتطهير القلب عن تحصيل علوم الشريعة، يعني صرفوا همتهم إلى تطهير القلب فلم يفكروا في تحصيل علوم الشريعة، فعاشوا جهالا يبتدعون في الدين ما ليس منه، وهذا هو جهل النصارى، يعبدون الله على جهل. فيقول الشريعة جاءت تنبه على هذا، تقول احذروا أن تقعوا فيما وقع فيه النصارى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الشريعة جاءت تنبه على ترك أو نسيان جزء مما أنزله الله عز وجل. يقول هذا الذي يحدث من نسيان جزء من الشريعة أو ترك جزء من الشريعة هو مصدر أصيل من مصادر الاختلاف والتفرق، لأنه هذا يعني أن الأمة سيكون عند بعضها ما ليس عند البعض الآخر، الجزء المهتم بطهارة البدن سيختلف مع الجزء المهتم بطهارة القلب، الجزء الذي يهتم بتحصيل العلم سيختلف مع الجزء الذي بقي على جهل لا يعلم شيئا، الجزء المقبل على الدعوة إلى الله سيختلف مع الجزء الغافل عن الدعوة إلى الله، فيقع الاختلاف والتفرق في داخل الأمة الواحدة بسبب الخلل ومخالفة هذا النص الصريح الذي حذر الأمة من التشبه بالأمم السابقة عليها. يقول إذن اجتماع الأمة إنما يتأتى من اتفاق الأمة على عقيدة واحدة، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن اهتمام الأمة بتحصيل العلم الشرعي الذي يفضي إلى تضييق فجوة الاختلاف، لأن الاختلاف الذي عن جهل هذا ليس اختلافا محمودا وإنما هو اختلاف مذموم، فيتولد من محصلة ما ذكره ابن تيمية هنا رحمه الله أن الاختلاف له ثلاث صور: اختلاف في العقيدة، وهذا لا يكون مقبولا على الإطلاق لأن العقيدة التي أنزلها الله عقيدة واحدة، هي عقيدة التوحيد، أنزلها على جميع الرسل، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. اختلاف مبني على فهم لنصوص الشريعة كاختلاف أئمة الفقه والدين في مسائل الفقه، وهذا اختلاف جائز تقره الشريعة ما دام مستمدا من النصوص الشرعية. اختلاف مبني على الجهل، وهو حال عوام المسلمين عندما يختلفون فيما بينهم وهم على جهل وليس على علم، فهذا اختلاف مذموم ويفضي أيضا إلى تفرق مذموم. فهذا خلاصة مسألة الفرقة أو التفرق الذي ذكرها هنا. ثم نبه في نهاية هذا الفصل على سبب الاجتماع والألفة، سبب الاجتماع والألفة في الأمة جمع الدين، العمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. يقول هذا هو السبب الذي قررته الشريعة لاجتماع الأمة ووحدة الكلمة، جمع الدين العمل بكل الدين وهو العبادة الصحيحة توحيد الله، والعمل بأحكام الدين ظاهرا وباطنا. سبب الفرقة ترك جزء مما أمر العبد به، والبغي الذي يقع في الأمة ويتجاوز الحد والعدوان. نتيجة الجماعة اجتماع الأمة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه في الآخرة. نتيجة اجتماع الأمة، نتيجة اتباع الجماعة أهل السنة والجماعة رحمة الله رضوانه صلواته سعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. هذا خلاصة النصوص التي استخلصها من النصوص القرآنية، ثمرت اجتماع الأمة أو اتباع عقيدة أهل السنة والجماعة. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه في الآخرة وبراءة الرسول منهم، يعني ممن خرجوا عن أهل السنة والجماعة، وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. هذا نص في السنة الصحيح عند الورود على الحوض، أنه يزاد أقوام من الأمة عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي بأنهم من أمته فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني من الاختلاف والتفرق والبعد عن العقيدة الصحيحة. يقول هذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة. ومسألة أن الإجماع حجة قاطعة مسألة سبق الكلام عنها في المرة السابقة، وتبين من خلالها أن الله قد عصم هذه الأمة فلا يجتمع علماؤها على ضلالة أبدا في عصر من العصور. يمكن أن يقع الاختلاف في المسألة الواحدة، لكن إذا أجمع العلماء علماء الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي في مسألة من المسائل الفقهية فهذا دليل قاطع على أنها صحيحة، لأن الله لا يجمع الأمة على الضلال. مثل عدم جمع الأمة على الضلال أن من أصول العقيدة الصحيحة ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، أي على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا يعني أن الحق في الأمة لا ينقطع. يعني إيه؟ يعني لا توجد مسألة من مسائل الشريعة يأتي عليها عصر من العصور تضيع عند كل الأمة، أو لا يعرف فيها وجه الصواب عند كل الأمة، بل ينبغي أن يكون الصواب فيها معلوما ولو عند قلة من الأمة. الحق لا ينقطع، لأن استمرار طائفة الحق يعني أن الحق موصول لا ينقطع، تتوارثه الأجيال. لكن أحيانا يكون الحق في مسألة من المسائل منتشر عند قاعدة عريضة من الأمة، وأحيانا يكون متوسط، وأحيانا يكون أقل، فيوجد الحق عند طائفة أقل. لكن لا يوجد حكم في مسألة من المسائل الشرعية يختفي الحق فيه تماما عند كل علماء الأمة في عصر واحد. وهذا مما يطمئن، لأن هذا من أقوى الأدلة والأسباب الظاهرة في أن الله يحفظ هذه الشريعة فيهيئ الأسباب لحفظها. هذا هو القدر الذي نبع عليه ابن تيمية رحمه الله هنا، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثلاثة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ينبغي أن تكون موجودة في قلب كل مسلم، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تناصحوا من والله الله أمركم. يقول: جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، مناصحة أولي الأمر، لزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعد الدين، وتجمع حقوق الله والعباد، وتضع منهجا لسعادة الدنيا والآخرة. يقول: هذه الكلمات القليلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، وأمر كل مسلم أن يقيمها في نفسه، تجمع حق الله وحق عباده، وتصنع منهجا في سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين. لاحظ أن الحديث الأول فيه إخلاص العمل لله وهو التوحيد، والحديث الثاني أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهو التوحيد. فجاء مرة معبرا عنه بالأمر بالعبادة وعدم الشرك، ومرة معبرا عنه بإخلاص العمل لله، وهذا يحقق التوحيد، لأن الإخلاص هو أصل التوحيد. فيقول: هذا حق الله وهو توحيد الله عز وجل. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. يعني حقوق العباد على العباد تنقسم إلى قسمين: قسم خاص وقسم عام. يقول: أما الخاص: بر الوالدين، حق الزوجة والجار ونحو ذلك، فهذه من فروع الدين. يعني ايه خاص؟ يعني حق المنفعة فيه فردية. بر الوالدين ينتفع به الوالد اذا بر الابن اباه، وتنتفع به الام في حالة بر الوالدين. حق الزوجة تنتفع به الزوجة، حق الجار ينتفع به الجار. هذه حقوق فردية ثنائية. يقال: فهذا الحق الخاص حق فردي. الحق العام للعباد الناس ينقسمون فيه الى راع ورعية. الحق العام ينقسم فيه الناس الى راع ورعية. فحقوق الرعاة هو ولي الامر المناصحة، وحقوق الرعية لزوم الجماعة. لاحظ انه استنبط من الحديث تقسيما عاما للأمة. قال ان الحديث الاول والحديث الثاني ذكر انواع ثلاثة من الحقوق: العبادة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مناصحة اولي الامر، لزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من ورائهم. يقول: هذه الحقوق الثلاثة، الأول فيها حق الله، الثاني فيها حق الرعاة وولاة الأمر، الثالث فيها حق عامة المسلمين وهم الرعية، لزوم جماعة المسلمين. لزوم جماعة المسلمين تقرير لأصل شرعي أمرت به الشريعة وهو اتباع الجماعة. ولذلك تلاحظ أن معظم العبادات التي أمرت بها الشريعة جاءت بصورة جماعية، يعني الصلوات الخمس جاءت موقوتة بتوقيتات ثابتة لجميع الأمة، وكان يمكن أن يؤمر العبد بصلوات خمس في اليوم والليلة دون أن تكون معلومة المواقيت، أو أن تكون هناك ضوابط عامة لتأديتها بدون هذا الشكل الجماعي، لكن أن تكون بهذا التنظيم ثم تكون جماعة في المسجد بهذا النحو الذي عليه الآن فهو تنبيه على ضرورة العمل الجماعي، وعلى أن اتباع الجماعة أصل من أصول الشريعة. ثم يأتي الصيام فيقال في الأمر بالصيام صيام شهر رمضان من كل عام لجميع الأمة، ولا يقال صيام شهر من كل عام وكل واحد يختار الشهر لنسبه وهو شهر مكان الشهر، لكن تصوم الأمة في جماعة وتصلي الأمة في جماعة وتحج الأمة في جماعة وتزكي الأمة في جماعة، لأن جماعة الأغنياء أوجب الله عليهم أن يخرجوا ما في أموالهم من الزكاة لجماعة الفقراء. فالعبادات التي جاءت بهذا النحو بهذا الشكل الجماعي لزوم جماعة المسلمين تنبيه مهم على أن لزوم الجماعة من أهم أسباب ووسائل النجاة. وأنت تلاحظ هذا بنفسك عندما تصلي في الجماعة، تلاحظ أنك خاشع في الصلاة أكثر من صلاتك منفردا إلا أن تكون صلاة الليل، لأن الشروط في صلاة الفرض غالبا ما يكون أكثر من الشروط في صلاة الجماعة خاصة في الصلوات الجهرية. عندما تصوم في جماعة تستشعر قوة وقدرة على الصوم أكثر من أن تصوم منفردا، حتى في داخل الأسرة الواحدة لو صامت الأسرة يوم جماعة الكل صائم يختلف عن يوم تصومه منفردا وكل الأسرة تأكل. دائما صورة العبادة الجماعية قراءة القرآن في جماعة من خلال حلقة لقراءة القرآن لا شك أنها تعطي اهتمام وتركيز أكثر بكثير من القراءة الفردية خاصة في مجال التعليم. صور العبادات الجماعية والأمر بلزوم جماعة المسلمين يقول فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني هذا نوع من الترغيب الشديد بأنك عندما تلزم جماعة المسلمين فأنت تدرك أجرا ومنفعة أخروية ودنيوية عظيمة جدا من وراء لزوم جماعة المسلمين. وهذه الكلمة الأخيرة في الحديث فإن دعوتهم تحيط من ورائهم يمكن أن تتصورها بالأدعية التي يدعو بها المسلم لنفسه أو لغيره. عندما تكون في جماعة وتؤمن على دعاء أو تدعو بدعاء لك ولإخوانك أو يدعى لك بظهر الغيب، هذا لا شك له تأثير في حياة المسلم، لكن عدم الاهتمام بمثل هذه المسألة الهامة يقلل من فائدة الانتفاع بها عند المسلمين. يعني مثلا في القرآن الكريم تجد مثال تطبيقي واضح جدا ولطيف في قول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. كم مرة فكر المسلم في أن حملة العرش من الملائكة فوق السماء السابعة تستغفر له؟ هذا شيء قد لا يرد أو لا يشغل عقل المسلم ولا قلب المسلم في كثير من الأحيان، أن حملة العرش في السماء السابعة يستغفرون لك وأنت في الأرض، وهو استغفار مستمر، لأنه ليس استغفارا خاصا بواقعة أو مرة في السنة أو مرة في الشهر، وإنما يقول الذين يحملون العرش ومن حوله من الملائكة، من حول العرش من الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. وحتى القرآن يشرح كيف يستغفرون، يقولون في استغفارهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا تفسير لطيف كيف أن دعوة جماعة المسلمين تحيط من ورائهم، يعني الدعوة المرفوعة المقبولة عند الله التي لا يأبه لها المسلم ولا يهتم بها يمكن أن تقع لك وأنت لا تدري، تقع من الملائكة من حملة العرش، وتقع من المؤمنين في حضورك وفي غيابك، وتقع لك بظهر الغيب من إخوانك عندما يدعو لك غيرك بظهر الغيب وأنت لا تعلم لكن الله يعلم. هذا الدعاء وهذا الاستغفار الذي ينال دون تعب ولا نصب يستطيع المسلم أن يستشعر معه أثر الإيمان في قلبه عندما يتدبر كيف أن حملة العرش الذين لا يعرفونه ولم يروه يستغفرون له من فوق سبع سماوات وهو لا يستغفر لنفسه، يعني كأن حملة العرش يجتهدون في تحقيق نجاتك وسعادتك في الآخرة أفضل مما تجتهد أنت لنفسك، يستغفرون لك وأنت لا تستغفر لنفسك. فأمثال هذه النصوص الدقيقة ينبغي أن تكون يكون لنا فيها وقفات لننتفع بها فتؤثر في القلب وتزيد الإيمان وتجعل المسلم متعلق القلب بالله عز وجل. أن أقسام التوحيد كما هو معلوم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لكن ابن تيمية رحمه الله له أسلوب خاص وفقه دقيق في عرضه لهذه المسائل، فهو لا يتناولها سردا مجردا وإنما يقف عند الدقائق واللطائف وينبه ويفتح الأذهان والقلوب والعقول على بعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها المسلم فتكون سببا في زيادة إيمانه ويقينه. يذكر أولا جملة من الآيات القرآنية الموضحة لهذا القسم من أقسام التوحيد، يقول: هذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل لله عز وجل له عبادة واستعانة. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال: فاعبده وتوكل عليه. وقال: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ونظائر هذا في القرآن كثير وكذلك في الأحاديث وفي إجماع الأمة كما هو معلوم. سيبدأ ابن تيمية رحمه الله بعد سرد وعرض هذه النصوص القرآنية في الكلام عن القاعدة في توحيد الألوهية. يبدأ الكلام بمقدمة تتعلق بإظهار الفقر والاحتياج الدائم والثابت والمستمر إلى الله عز وجل. وهنا في ذكره لهذه المقدمة بعد أن ذكر الآيات والنصوص ينبه أيضا إلى أن المشركين الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معترفين بوجود الله، وهذا لا خلاف عليه، وكانوا معترفين بقدرة الله عز وجل على الخلق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع، وهذا لا خلاف عليه عندهم. لكنهم كانوا يقعون في الشرك الذي ورثوه عن الآباء والأجداد بطريقة قد أغلقت معها عقولهم، مع أنهم أصحاب فصاحة وبيان وحجة، لكن العقول أصبحت مغلقة معطلة. حتى إن الدارمي قد ذكر في سننه رحمه الله أن رجلا من هؤلاء المشركين يحكي ما حدث له بعد أن أسلم، ويتبين من حكايته مدى ما كانوا عليه من الضلال والتخبط مع وجود العقول المستنيرة. يعني العرب كان لهم حس مرهف وفصاحة وبلاغة وبيان وفهم، وكان فيهم أهل كرم وجود وعطاء وقرى، وفيهم شجاعة وجرأة وغيرة على الأعراض في بعضهم، فيهم ميزات، لكن في مسألة التوحيد قد ورثوا الشرك بطريقة قد أغلقت عقولهم. هذا الرجل يحكي بعد أن أسلم يقول: بعثني أهلي وأنا غلام، يعني في سن أقل أو قريب من سن الشباب، بعثني أهلي إلى إساف ونائلة. إساف ونائلة أصنام كان يعبدها العرب بزبد ولبن. يعني أهل هذا الرجل أرسلوه وهو غلام إلى الصنمين إساف ونائلة بزبد ولبن، وخوفوه أن يقرب هذا الطعام الزبد واللبن لأنه للآلهة، وخوفوني ونفسي تشتاق إليه. يعني طبعا يتمنى أن يأكل من الزبد ويشرب اللبن، لكنه لشدة خوفه أخذ الزبد واللبن وذهب إلى إساف ونائلة ووضع الزبد واللبن عند الصنمين. وقف قليلا قال: فجاء كلب، جاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن وبال على الصنم، وأنا أنظر ولم يحدث شيء للكلب. فالرجل انتبه، قال: هذا الكلب أعقل من هؤلاء المشركين، لأن الكلب استطاع وهو كلب أن يفهم أن الزبدة ينفعه فأكله، وأن اللبن ينفعه فشربه، وأن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر فبال عليه لتأكيد هذه القاعدة. فالمقصود أنه مسألة الشرك الذي كان موجودا في العرب وموروثا عندهم وقد ظهرت له آثار في الأمة بعد ذلك بعد انتشار الجهل في الأمة، كان يثير استعجاب واستغراب لوجوده في قوم متناقضين بلغوا الغاية في الفصاحة والبيان والفهم والعقول المستنيرة، وبلغوا الحضيضة في الشرك وعبادة الأصنام مع اعتقادهم أن الله عز وجل موجود وأنه خالق وأنه رازق وأنه محيي وأنه مميت وأنه يعطي وأنه يمنع. يعني هم يعتقدون هذا القدر الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية. ولذلك قبل أن نتكلم إن شاء الله في المرات القادمة عن هذه الأقسام الثلاثة وكلام ابن تيمية هنا في قاعدة في توحيد الألوهية، ينبغي أن نتنبه إلى هذا الفرق الدقيق بين هذه الأقسام، لأن توحيد الربوبية الذي كان يؤمن به العرب لم يدخلهم في الإسلام. يعني هم يعترفون أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت ومدبر ومعطي ومانع، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأن توحيد الربوبية يتعلق بما يصدر عن الله. يعني أن تعتقد بتوحيد الربوبية أو أن توحد الله ربا فهذا متعلق بما يصدر عن الله. الذي يصدر عن الله الخلق والإماتة والإحياء والرزق والعطاء والمنع والتدبير، هذا يصدر عن الله، هذه أفعال لله عز وجل. فإذا اعتقدت أن الله هو الذي يفعل ذلك كله فهذا يقال له توحيد الربوبية، وهذا كان يعتقده المشركون اعتقاد صحيح. لكن توحيد الألوهية الذي بدأ بالتنبيه عليه هنا هذا يتعلق بما يصدر عن العبد. فأنت لا شك أنك معتقد بتوحيد الربوبية، أن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويدبر. لكن الذي يصدر عن العبد، ما الذي يصدر عن العبد؟ يصدر عنه الصلاة والصوم والزكاة والحج والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة والرجاء والخوف والخشية والطلب، هذه أشياء تصدر عن العباد. فالذي يصدر عن العبد يتوجه به إلى من؟ هذا التوجه هو الذي يفصل في المسألة. الذي يصدر عن الله لم يقل أحد من الخلق إلا باستثناء ما كان من فرعون وهذا نوع من المغالاة والعناد، لم يقل أحد من الخلق بأن هناك بشرا قد خلق، ولا أن بشرا قد رزق، ولا أن بشرا يحيي ويميت، ولا أن بشرا يعطي ويمنع ويدبر الكون. هذا من المسائل المتفق عليها بين عقلاء البشر، أن ما يصدر عن الله هو محل اتفاق وإجماع في البشر. لكن ما يصدر عن العبد، الصلاة والصوم والزكاة والحج والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك، أين يتوجه به العبد؟ المشرك كان يتوجه به إلى الله وإلى غيره، ولذلك سمي مشركا لأنه يتوجه إلى الله وإلى غيره، فيشرك في هذا العمل الله مع غيره فيكون مشركا بهذا. يعني أشرك في العمل الواحد، أشرك في نذره في دعائه في استغاثته في استعانته في رجائه في خوفه، أشرك أصناما أو مخلوقات مع الله، فسمي مشركا لأنه يشرك في عبادته مع الله غير الله. فما يصدر عن العبد هو الذي يتعلق بتوحيد الألوهية، وما يصدر عن الله هو الذي يتعلق بتوحيد الربوبية، وما ينبغي أن يثبت لله من الأسماء والصفات هو الذي يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.